بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن وضحنا نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليك في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بناء على الطريقية المحضة، بمعنى أنه الحكم الأحكام الظاهرية لا تشتمل على مبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية، وإنما جاءت الأحكام الظاهرية لأجل الدفاع عن ملاكات ومبادئ الأحكام الواقعية محضا. ووضحنا ذلك ضمن ثلاث مقدمات بضم بعضها إلى بعض، ننتهي إلى حل جميع المشاكل والشبهات التي تحيط بالأحكام الظاهرية، سواء الناشئة المشاكل والشبهات الناشئة من إدراك العقل النظري، أو المشاكل والشبهات الناشئة من العقل العملي. بعد هذا قلنا يمكن أن نلاحظ على هذه النظرية، رغم كونها نظرية مبدعة ومن أهم إبداعات أستاذنا الشهيد في علم الأصول، وأن هذا البحث أساسا بحث في أمهات الأبحاث الأصولية، تأثر إلى كثير في كثير من الأبحاث الأصولية الأخرى، وأن ما يقال من أن هذه النظرية موجودة عند الآخرين، وضحنا أنه ليس كذلك. الآخرون لم ينتبهوا إلى هذا التزاحم الحفظي الذي انتبه إليه أستاذنا الشهيد، والآخرون لم ينتبهوا إلى عدم تشخيص متعلق الغرض لا يوسع دائرة الغرض، وإنما يوسع دائرة التحرك نحو الغرض، فالتزاحم يصير بين توسع دائرتي التحرك لا توسع دائرة نفس الغرض. هذه الأمور لم ينتبه إليها الآخرون رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فقلنا بأن هذه النظرية لأستاذنا الشهيد من إبداعات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وطبعا يمكن أن نعتبر ما ذكره بعض الأصحاب كجذور أولية خافتة لنظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأستاذنا الشهيد استطاع أن يكمل تلك الجذور ويوضحها بنحو يتكامل ولا يرد عليه عليها إشكالات. رغم كل هذا قلنا عندنا ملاحظات على نظرية أستاذنا الشهيد هذه رضوان الله تعالى عليه. الملاحظة الأولى ما ذكرناه بالأمس من أن هذه النظرية تبتني على مقايسة إرادات الله تبارك وتعالى ومحبوبياته ومبغوضياته، مقايسة ذلك بإرادات البشر والمحبوبيات والمبغوضيات البشرية. ونحن سبق وأن قلنا في أبحاث سابقة أننا لا نعرف حدود وماهية وحقيقة حب الله وبغضه، حتى نعرف بأنه هل يتوسع الحب والبغض عنده، أو يتوسع التحرك نحو المبغوض والمحبوب في حالة عدم تشخيص متعلق الحب والبغض. إذن هذه النظرية كنظريتي في بحث سراية الحب من المقدمة إلى المقدمة، وهناك هم قلنا بأنه هذا قياس لحب الله بحب البشر، طبعاً ما ندري إحنا حب الله شنو أبعادها ومقتضياتها وحدودها سرايتها عدم سرايتها كل شيء ما نقدر نجزم به. فإذا هذه النظرية لا يمكن الاقتناع بكونها معقولة. بعض الأخوة ذكروا لي بالأمس بأنه إحنا كلامنا أستاذنا الشهيد إنما يدعي أن هذا معقول، أن هذا هذه نظرية ممكنة معقولة لحل مشكلة مشاكل الأحكام الظاهرية، ولا يقول بأن هذا مسلم واقع مسلم. قلت بأنه أستاذنا الشهيد يحتاج إلى مرحلتين، المرحلة الأولى إثبات المعقولية، والمرحلة الثانية إثبات حصر الحل حل المشكلات بهذا الوجه حتى يثبت وجهه. فالمرحلة الأولى من بعده يعني أصل المعقولية، مش مدرينا حقيقة حب الله وبغضه حتى نقول أن هذا معقول أو غير معقول. إحنا ما نعرف حقيقة حب الله، هو الله تبارك وتعالى يعرف، إحنا ما نعرف. إحنا قلنا معرفتنا بحب الله وبغضه بإرادات الله منحصرة بثلاث نقاط اللي كرارا ذكرناها. النقطة الأولى أن له نوع من الحب والبغض على الإجمال بدليل وجوده، أن القرآن يحدثنا عن حب الله وبغضه. ثانيا أن حبه وبغضه قطعا ليس من سنخ ومن ماهية حبنا وبغضنا، لأن حبنا وبغضنا من سنخ العواطف النفسية، انفعالات نفسية عاطفية، والله تبارك وتعالى أجل وأعلى من ذلك. والنقطة الثالثة أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يرتب آثار الحب وآثار البغض، تارة في الدنيا تارة في الآخرة، تارة يعفو ولا يرتب في آثار البغض مثلا إلى غير ذلك. فبالنسبة إلى الآثار كثيرا ما تترتب، ولكن هذه الآثار هي عين حب الله، أو أن حب الله شيء مسبق من الآثار، والآثار تترتب على ذلك الشيء، ما ندري ما نعرف. فهذه النقاط الثلاثة هي التي نعرفها عن إرادات الله وحبه وبغضه، أكثر من هذين النقاط الثلاثة كل شيء مجهول علينا، يسري ما يسري، شنو حدوده، كل شيء ما نعرف. وعليه فأصل معقولية هذا الوجه تبتني على مقايسة حب الله وبغضه بحبنا وبغضنا، ولو لم نعرف ذلك لا يثبت أصل معقولية ذلك. ثم بعد إثبات المعقولية، لو أمكن إثبات المعقولية، يأتي دور المرحلة الثانية، وهي أنه هل يتعين هذا الوجه لحل المشكلات أو لا يتعين. فالسيد الشهيد طبعا في هذا التقرير، تقرير السيد الحائري، يقول إما الطريقية على مبنى الطريقية هذا الوجه، وعلى مبنى السببية ذاك الوجه الذي سبق شرحه، بل بتطوير في نظرية المصلحة السلوكية للشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عليه. فيحصر الأمر بين هذين. وعلى كل حال هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما جاء في هامش مفصل للمقرر للسيد الحائري حفظه الله في هذا البحث، يذكر ملاحظة ويذكر رد على هذه الملاحظة والجواب على هذه الملاحظة. الجواب غير واضح عندي، خل أشرح لكم الملاحظة مع الجواب الذي يذكره السيد الحائري على هذه الملاحظة. الملاحظة عبارة عن المناقشة في المقدمة الأولى من تلك المقدمات الثلاث التي ذكرناها، وهي المقدمة التي كانت تقول بأنه عند عدم تشخص متعلق الحب، كان يعبر بالغرض، كان يقصد بالغرض يعني المبادئ من الملاك، والمهم الإرادة بمعنى الحب والبغض، عدم تعين وتشخص متعلق الإرادة لا يؤدي إلى توسعة تلك الإرادة نفسها والحب نفسه، بل إنما عدم التشخص متعلق الإرادة، عدم التشخص يؤدي إلى توسع التحرك نحو تحصيل المراد، لا أن الحب يتوسع. صحيح أنه يتحرك نحو كل ما يحتمل أنه هو محبوبه لكي يحصل محبوبه، فيتوسع تحركه نحو تحصيل المحبوب، ولكن حبه لا يتوسع، حبه يظل متعلقا على ذاك المحبوب الواقعي. وهذا قلنا هذه المقدمة ضرورية جدا للتوصل إلى النتائج التي نريدها، ضروري إلى أنه حتى نقول بأن بأنه عندما يتحرك في دائرة أوسع هذا التحرك لا يستبطن الحب لكل هذه المساحة، حتى من يصير تزاحم بين تحركه نحو مساحة لأجل حب وتحركه نحو نفس تلك المساحة لأجل حب منافض. إن كان الحب متسعا فيصير تضارب بين الحبين، يصير تضارب، وإذا رفعنا اليد عن أحدهما يعني الحكم الواقعي تغير، وبالتالي نتورط في مسألة عدم مشاركة الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، ونتورط في مسألة التصويب، نتورط في مشكلة التصويب إلى غير ذلك. فإذا هذه المقدمة الأولى هي حجر أساس لباقي مراحل نظرية أستاذنا الشهيد، أنه يقول بأن الحب لا يتوسع وإنما تحركه نحو المحبوب يتوسع، فحبه لشيء ما يدفعه إلى توسعة تحركه، وحبه لشيء آخر قد يكون حبا مناقضا لذاك الأول، ولكنه موردهما اثنان، ماكو تضاد بينهما لأن موردهما اثنان، والحب لا يتوسع ولكن يحركه نحو التحرك، بل يدفعه نحو التحرك نحو دائرة أوسع، فهاتان الدائرتان قد يؤدي هذا التحرك نحو موقف في هذه الدائرة، وذاك التحرك نحو موقف آخر إلى في تلك الدائرة، فعندئذ يعين ما هو الأهم منهما ويرفع اليد عن تحركه لا عن حبه، حبه ما لم يتوسع حتى يرفع اليد عنه، فالحبان يبقيان على موضعهما، التحرك في عالم التحرك سواء كان التحرك تحركا تكوينيا أو تحركا تشريعيا يشرع حكم على طبق ما هو الأهم منهما، فالتحرك يرفع اليد عن تحركه لا يرفع اليد عن حبه، إذن مبادئ الحكم الواقعي تبقى على ما هي عليه، بل والأحكام الواقعية فيما بينها صارت هذا النوع من التزاحم، وعندئذ نقدم بعضها الله تبارك وتعالى بالحكم الظاهري يقدم البعض على بعض، والحكم الظاهري لا يعبر إلا عن أهمية هذا البعض من الأحكام الواقعية على ذاك البعض من الأحكام الواقعية، هذا الحكم الظاهري هذا دوره، ليس حكما جديدا، ليس ماهيته ماهية حكم جديد، وإنما ماهية الحكم الظاهري في نظر أستاذنا الشهيد بناء على هذا الوجه أنه يعبر الحكم الظاهري عن أن المولى يهتم بهذا النحو من بهذا المجموعة من الأحكام الواقعية أكثر من اهتمامه بالمجموعة الأخرى من المجموعتين المختلطتين هذه كل هذا يبتني على شنو؟ يبتني على هذه المقدمة الأولى، يبتني على أن نقول بأن الحب لا يتوسع وإنما التحرك يتوسع، فالتحرك يرفع اليد عن في أحدهما بصالح الآخر، يرفع تحركه نحو الأقل أهمية لصالح التحرك نحو الأقوى أهمية. عندئذ يمكن قد يمكن المناقشة في فكرة هذه المقدمة الأولى، نقول بأنه لا، الحب يتوسع. ليش ما ليش يقول السيد الشيخ الحب ما يتوسع؟ الحب قد يقال بأنه إذا لم يشخص متعلق المحبوب، عفوا متعلق الحب يعني المحبوب، لو لم يشخص وتردد بين عدة أمور، فانكشافه بواسطة الانكشاف، ولو انكشاف مردد بين هذا وهذا وهذا عدة أمور، انكشاف محبوبه في هذه الأمور يؤدي إلى تعلق حبه بكل هذه الأمور. انكشاف بل لو انكشف له اعتقد ببعض درجات الاعتقاد أن محبوبه الكلي الصورة المحبوب الكلية عنده بل مصداقه هو هذا، سيحب هذا حتى وإن كان في الواقع ليس هو هذا، وإذا تردد بين اثنين سيحب أن يحقق كليهما. سراية الحب من الصورة الكلية إلى ما ينكشف له من الصور الجزئية يقال أن هذا أمر وجداني، أن الحب يسري من الصورة الكلية إلى ما ينكشف له من الصور الجزئية، سواء في الحب المتعلق بالأعيان أو الحب المتعلق بالأفعال، لأنه تارة تحب شخصا، نحن الحمد لله نحب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ونفتخر بهذا الحب، أو إذا هذا كشخص، ولكن لو تعلق حبنا بصورة كلية الإنسان الكريم، نحب الإنسان الكريم بشكل كلي، فإذا اعتقدنا بأن زيدا كريم سنحب زيدا، هذا الانكشاف يسبب لنا سراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية، الانكشاف يسبب سراية الحب من الصورة الكلية، فمن يحب الإنسان الكريم بشكل كلي يحب كل من يعتقد بأنه كريم. طبعا ما نريد ندخل في تفصيل أنه تارة يكون هذا الكلي على نحو الشمولي وتارة يكون على نحو البدلي، تارة تحب جامع الكلي على نحو الشمولية كل إنسان كريم، وتارة تحب واحدا على نحو البدل، فعلى نحو البدل إذا صار السراية هم راح يصير على نحو البدل، يعني لولا باقي الأفراد لأحب هذا، إذا كان يحب الماء لرفع العطش بشكل عام كلي الماء لكن هذا بدلي مو شمولي، مو أنه يريد يشرب كل المياه، يريد يشرب ماء واحد على نحو البدل، فيسري حبه إلى المفردات على نحو أيضا على نحو البدل، يعني لولا باطل المياه فهو يحب هذا، يعني يحب لولا القضية الشرطية بأنه أحب شرب هذا الماء لولا باقي المياه مثلا. فحتى تفاصيل الآن ما نحتاجها. على الإجمال نقول بأنه الحب يسري من الصور الجزئية إلى الصور، عفوا، يسري من الصور الكلية إلى الصور الجزئية بواسطة الانكشاف، ولا فرق في ذلك بين الحب المتعلق بالأعيان كحب الإنسان الكريم أو الحب المتعلق بالأفعال بحيث يترتب عليه التحرك نحو القيام بذلك الفعل، مثل ما إذا كان الإنسان يحب إكرام الإنسان العالم وتردد العالم بين زيد وعمرو بكر فسيحب، أو قبل مسألة التردد لو اعتقد إن كشف له أن العالم هو زيد، أليس يسري حبه من الصورة الكلية لإكرام العالم إلى إكرام زيد، فيسري من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية، فالسراية الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية بواسطة الانكشاف هذه سراية وجدانية، وجدانا نجد بأنه الحب يسري بل سواء في الأعيان أو في الأفعال. وبعد الاعتراف بسراية الحب من الصور الكلية إلى الصور الجزئية بواسطة الانكشاف نأتي ونقول بأنه هذا يؤدي إلى أن الانكشاف إذا صار انكشافا مرددا بين عدة أشخاص، فإنكار توسع الحب والاقتصار على توسع التحرك نحو المحبوب كما يدعيه أستاذنا الشهيد في المقدمة الأولى يبتني على أحد وجوه، لما لا يتوسع الحب بل إنما يتوسع التحرك نحو المحبوب كما يدعيه أستاذنا الشهيد في المقدمة الأولى؟ هذا يحتاج لوجه، وإلا إذا قلنا بأن الانكشاف يكفي خب هذا انكشاف يحصل انكشاف ولو احتمالي من المحتمل أن يكون هذا فهذا سيحب إكرامه، إذا كان يحب إكرام العالم ويحتمل أن العالم هو زيد ويحتمل أن العالم هو عام ويحتمل فهذا انكشاف احتمالي فيسري بالانكشاف الاحتمالي، غاية الأمر أفرض مثلا ينقسم حبه هذا إلى ذلك العدد مثلا، المهم يسري سيحب أن يكرم هذا الرجل لاحتمال كونه عالما ويحب أن يكرم ذاك الثاني لاحتمال كونه عالما وهكذا. لما يقول أستاذنا الشهيد بأنه لا الحب ما يسري ما الحب ما يتوسع وإنما التحرك يتسع، هذا لأحد الوجوه. أول يذكر سلحاري وجهين ويردهما ثم يذكر وجهين آخرين فيردهما، شعر شيء يصير أربع وجوه. الوجه الأول دعوى أن سراية الحب من الجامع إلى الحصاص، أصلا ننكر دعوى إنكار سراية الحب من الجامع إلى الحصاص، وهذا مبحوث في بحث اجتماع الأمر والناهي،
ويقول سيد الحائري هنا أنا ما صارت عندي فرصة أراجع نظرية أستاذنا الشهيد. يقول اعترف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث اجتماع الأمر والنهي أن الحب يسري من الجامعة إلى الحصص إلى الأفراد، الحب لا يتوقف على الجامع، وإنما من يحب الماء بشكل كلي يحب هذا الماء، ما يصير ما يحب هذا الماء، فيسري من الكلي إلى الفرد. على كل حال أنا نحتاج المراجعة، لأنه أنا كان على ما ببالي أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في العنوانين المتباينين أجاز بالاجتماع الأمر والنهي على مستوى الحب والبغض، تعلق الحب بعنوان كلي وتعلق البغض بعنوان كلي مباين مفهوما، تباين مفهوم مو تباين مصداقي، حتى وإن اجتمع العنوانان في مصداق واحد، حتى وإن اجتمع المصداقان في عنوان واحد فأجاز أن يتعلق الحب والبغض بعنوانين متباينين. هكذا أنا في ذهني. هنا السيد الحائري ينقل عن أستاذنا الشهيد أنه اعترف في بحث اجتماع الأمر والنهي بأن الحب يسري من الجامعة إلى الفرد، من الصور الكلية إلى الأفراد، بل فإذا ويقول أن هذا مسلم وجدانا وبرهانا. وجدانا يقول وجدانا نحن نشعر هكذا، فأنه من حب شيئا و اعتقد بأن هذا الفرد فرد لذاك الجامع فسيحب ذلك الفرد، وبرهانا يقول بأنه نكتة السراية سراية الحب هو أن الإنسان عندما يتصور الشيء على نحو التصورية الحمل التصوري الأولي يراه عين، يرى الصورة الذهنية عين الواقع، يرى الصورة الذهنية عين الواقع، ولهذا مثلا يخبر عن النار بأنها حارة، في حين أنه النار شنو الحارة؟ النار الكلي الآن عندما يعقد موضوع محمول النار حارة، فالنار هذه في ذهنك أنت، مو نار وجد في الخارج، كيف تصف هذه النار أنها حارة؟ للاتحاد يتخيل الاتحاد بين الصورة وذي الصورة يقول الحب هم هكذا، هذا سبب سراية الحب، لأنه الإنسان يتخيل بأن ما في ذهنه هو ما في الواقع الخارجي فيحبه، فيتعلق الحب بالكل بكلية العالم، لأن كلية العالم يفنى في عالم التصور، يفنى في واقعه في المفردات، وهذا يؤدي إلى سراية الحب من الكلي إلى الفرد، يؤدي سراية الحب. ولهذا يقول هذا برهان، على كل حال يقول بأنه وجدانا وبرهانا وباعتراف أستاذنا الشهيد أن الحب يسري قابل للسريان من الجامعة إلى الحصص. إذن هذا الوجه الأول باطل. الوجه الثاني دعوى أن الحب إنما يسري من الجامع إلى واقع الحصة لا بواسطة الانكشاف، يسري إلى واقع الحصة التي فيها المحبوب سواء انكشف أو لا، إذا كان بواسطة الانكشاف خلق على القائل بأن هذا الانكشاف صار مردد بين عدة أفراد واحتمال كل يؤدي إلى حبه، ولكن إذا حذرنا الانكشاف وقلنا بأنه السرايا تحصل لا بواسطة الانكشاف، فبعد ما يقدر يسري إلا إلى ذاك الفرد الواقعي مو إلى باقي الأفراد. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني أيضا باطل، بدليل أنه لو حصل له انكشاف خاطئ في الواقع، لو اعتقد خطأ بأن هذا الإنسان إنسان كريم، هو يحب الإنسان الكريم واعتقد خطأ بأن هذا إنسان كريم، هو يحب هذا الإنسان، هذا دليل على أن الانكشاف جعله يسري، وإلا لو أن هو مو الانكشاف وإنما واقع كونه حصة، وقع كون هذا فردا من ذاك الكلي هو الذي يسري، فهنا المفروض ما يسري إذا لم يكن في الواقع فردا حقيقيا، المفروض لا يسري الحب. كيف يسري الحب؟ سراية الحب دليل على أنه الانكشاف واسطة في السراية، مو مجرد كون هذا فردا واقعيا. إذن فلا بد من الانكشاف، واسطة الانكشاف لكي يسري الحب من الكلي إلى الفرد. هذان الوجهان باطلان. الوجه الثالث أنه قد يقال بأنه دعوى سراية الحب من الجامع إلى الفرد بواسطة الانكشاف، لكن شريطة كون هذا الانكشاف مطابقا للواقع، ما لم يطابق الواقع ما يسري. إذن فالانكشاف إذا صار مردد بين عدة أفراد فواحد من عنده واقعي، البقية مو واقعيات، فلا يسري إلى كلهن، فقط يسري إلى ذاك الفرد الواقعي. صحيح واسطة انكشاف، لكن شريطة أن يكون هذا الانكشاف انكشافا مطابقا للواقع، وانكشافه المطابق للواقع إنما هو اتجاه واحد مو اتجاه كل الأفراد المرددة. هذا الوجه أيضا واضح البطلان، وذلك لأنه هذا أهم أيضا ينافي ما نجده وجدانا من أنه يسري الحب واسطة الانكشاف إلى الفرد المخالف للواقع. لو قطع بأن هذا مثل ما قلنا، لو قطع بأن هذا الرجل هو الكريم يسري حبه إليه رغم أنه غير مطابق للواقع، هذا الانكشاف غير مطابق للواقع يسري إليه. الوجه الرابع، لعل هذا الوجه الرابع هو الذي يدعيه أستاذنا الشهيد، هو أن يقال بأنه السراية تحصل بواسطة الانكشاف التام لا الانكشاف الناقص المردد. أما الانكشاف الناقص المردد فإنما يوجب توسعة التحرك ولا يوجب توسعة الحب. أن يقال بأنه الانكشاف إذا كان انكشافا ناقصا، الانكشاف التام يوجب سراية الحب، وأما الانكشاف الناقص يعني ما يدري هذا أو ذاك أو ذاك، يحتمل بمستوى من الاحتمال أن المصداق الحقيقي هو هذا، ويحتمل بمستوى من الاحتمال أن المصداق الحقيقي هو ذاك، وهكذا في عدة أفراد. فإذا كان الانكشاف انكشافا ناقصا، الانكشاف الناقص لا يوجب سراية الحب، وإنما يوجب سراية التحرك نحو المحبوب، كما ادعاه أستاذنا الشهيد في المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث، أنه إذا لم يشخص متعلق المحبوب مالته تردد بين عدة أفراد فالحب لا يتوسع لا يسري إلى كل هذه الأفراد، وإنما الذي يسري إلى كل هذه الأفراد تحرك نحو تحصيل المحبوب مو الحب. وهذا لا دليل عليه سوى مجرد دعوى الوجدان، لربما سيد الشهيد يدعي الوجدان على ذلك، ولكن لا أحد أن ينكر هذا الوجدان. فهو هذا، هل عندنا، هو هذا اللي قد يختلف فيه الوجدان. قد واحد يقول أنه وجدانا لا التحرك مباشرة يتوسع التحرك بدون ما يتوسع الحب، وتارة يقال بأنه لا الحب يتورع. يعني من يقول بأن الحب لا يتوسع يقول بأن حب واحد يحركه نحو اثنين نحو عشرة. الحب واحد ولكن محركية هذا الحب يتسع. يقول حبه لذاك الفرد الواقعي يحركه نحو تحصيل عشرة أفراد. فالحب حب واحد ولكن يحرك التحرك يتسع، تحريك هذا الحب بل يوسع. فصحيح أن هذا التحرك سببه الحب ولكن سببه حب واحد، مو أن الحب يتعدد.
الحب التام، الحب عندما يسري إلى المصداق الخارجي إذا كان ناقص فيسري بنسبة.
خب هو هذا يعني إذا لازم يحب كل فرد حبا ناقص. هذا ما ينكره أستاذ نشيد في المقدمة الأولى. هو السيد الشهيد يقول بأن الحب يبقى على فرد واحد، ما يسري إلى عدة أفراد حتى بأن يحب حبا أقل. هذا الحب يتوزع، ما يقول أن الحب يتوزع، يقول أنه الحب يبقى على فرد واحد ولكن هذا الحب لفرد واحد يحركه نحو عشرة أفراد. فالحب لا يتوزع عندنا في نظرية أستاذ الشهيد في المقدمة الأولى من هالمقدمات الثلاث. يقول أسير الحاري بأن هذا يحتاج إلى إثبات، هذا لا يمكن الالتزام به إلا بدعوى الوجدان، وهذا دعوى الوجدان مو واضح، بل لعل الوجدان على خلاف ذلك، لعل الوجدان على أن هذا الحب يتوزع متحركه يتسع نفس الحب يصير تجاه عدة أفراد. أفرض ينخفض درجة الحب ما يخالف، ولكنه الحب يتعدى، حبه يتعدى بعدة أفراد، هذا لعل الوجدان هكذا. أما دعوى أنه لا الحب ما يتوزع وإنما هذا الحب الواحد يحركه نحو عدة أفراد، هذا مجرد دعوة وجدان ما يمكن تقبله هذا الإشكال. وبالتالي المقدمة الأولى تنهار، بالتالي نقول بأنه الحب يتسع ولو كل فرد بدرجة أقل من الحب، ولكن الحب يتسع لاحتمال كون هذا هو الإنسان الكريم يحب إكرامه، والاحتمال أن يكون ذاك هو الإنسان الكريم يحب إكرامه، فيتعدد الحب يتعدد ولو بدرجات أضعف، الحب يتعدد بتعدد الأفراد المردد بينها، ولعل هذا هو وجداني. رغم ذلك سيد الحائري يحاول الدفاع عن سيد الشهيد عن هذه المقدمة الأولى، ويقول بأن هذا الكلام، هذه الإشكالية إنما تجري في حب الأعيان وحب الأفعال بالتكوينية تكوينيا، وأما تشريعيا تارة يكون التشريع على نحو القضية الحقيقية وتارة يكون على نحو القضية الخارجية شخصية. في القضية الخارجية هم أيضا هذه الشبهة تجري، ولكن إذا كان التحريك التشريعي على نحو قضية حقيقية فهذا عندئذ هذه الشبهة تزول. التحرك يتسع والحب لا يتسع، توضيحه يحتاج إلى درس بلي سيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.